صدق الله العظيم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات الكريمة من خواتيم سورة الأعراف حديث عن أهل الإيمان وحديث عن مقابلهم من أهل الكفر والإعراض، وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الذي نزل عليه من عند ربه هدى وبينات، ثم عود إلى الحديث عن أهل الإيمان ومنهجهم والتزامهم بالإيمان الذي آمنوا به. تبدأ الآيات بقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء الذين اتقوا يعني أقاموا بينهم وبين معاصي الله حاجزا، فهم عند أوامر الله ملتزمون وعند نواهي الله مجتنبون. استحضروا عظمة الله بين أعينهم وفي قلوبهم، لكن حين ينتابهم الضعف الذي ينتاب بني آدم دائما، فطاف عليهم طائف من الشيطان. وطائف الشيطان هنا قد يكون تخيلا رديئا، قد يكون وسوسة، قد تكون خواطر سوء، كل هذه بعيدة عن منطق الإيمان، وهي كالغشاوات تغشى هذه الصفحة البيضاء. ما موقفهم منها؟ تذكروا منهج الإيمان الذي هم عليه، وتذكروا الطريق السوي الذي هم سائرون عليه. فإذا هم مبصرون هذا الطريق لا عن عمن ولا عن غواية. استنارت بصائرهم فطردت هذه الغواشي كلها. تذكروا ولم يكونوا من الغافلين، وتذكروا ولم يكونوا من الناسين، وتذكروا ولم يكونوا من المستمرئين لهذه الطوائف التي تطوف عليهم من شياطين الإنس أو شياطين الجن. انتقلت الآيات بعد ذلك في الحديث عن المقابل لهؤلاء الذين اتقوا، وهم الكافرون الذين يتعاونون مع شياطين الإنس والجن تعاونا يعين بعضهم بعضا، وإخوانهم من الشياطين يمدونهم في الغي ويطيلون لهم حبال المعاصي ويزينون لهم الغوايات، وهم مع ذلك لا يحاولون أن يتذكروا، بل لا يقصرون، لا يقفون عند حد ولا ينتهون ولا يعطون لأنفسهم لحظة تدبر وبصيرة وتوقف ومحاسبة للنفس، بل هم مستمرئون لهذا، فهم لا يقصرون عما هم عليه وهم لا ينتهون عما هم سادرون فيه من غوايات. حكى الله عز وجل موقفا آخر من مواقف الكافرين، وهو إعراضهم عن هذا الكتاب، وإذا لم تأتهم بآية اقترحوها عليك وطلبوها منك سخرية، أو طلبوها منك استهزاء، أو طلبوها منك تعنتا، أو طلبوها منك جحودا، إذا لم تأتهم بهذه الآية قالوا ساخرين لولا اجتبيتها، قالوا مستهزئين معتقدين أن هذا القرآن من عند محمد وأن في استطاعته أن يأتيهم بأية آية يطلبونها، أن يغير من القرآن ما يشاءون، أن يبدل من القرآن ما يشاءون، قالوا لولا اجتبيتها، لولا جمعتها واخترعتها وأتيت بها من عند نفسك. يقول الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء المسرفين الجاحدين: قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا الذي أبلغكم إياه من آيات الله عز وجل ما هو إلا وحي من الله عز وجل، لا أتقول على الله كلمة ولا أزيد منه حرفا ولا أنتقص منه حرفا ولا أبدل فيه ولا أغير، إنما أنا مبلغ، إنما أنا متبع ما يوحى إلي من ربي. ثم بيّن لهم حقيقة هذا القرآن الذي يحاولون أن ينصرفوا عنه ويطلبوا تغييره ويطلبوا تبديله. هذا القرآن، هذا الوحي الذي أنا مأمور باتباعه وتبليغه، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان القرآن بثلاث صفات: الصفة الأولى بصائر، جمع بصيرة، دلائل وحجج لا تترك لعقل واع منفذا للضلال، ولا تترك لنفس مبصرة طريقا إلى الغواية. كل ما فيه دلائل واضحة وحجج باهرة وبصائر تنير الطريق لأهل البصيرة ولأهل البصر. الصفة الثانية أن هذا القرآن هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يرشد، يأخذ بطريق الناس إلى الحق، يصرفهم عن طريق الباطل. هذا القرآن رحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، إذ استنقذهم به من الشرك واستنقذهم به من ضلال المنتفع. ومن يكون القرآن بالنسبة إليه بصائر وهدى ورحمة هؤلاء المؤمنون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى الطريق الذي لا بد أن نلتزم به مع هذا الكتاب أدبا وسلوكا واقتداء واتباعا وتطبيقا وعملا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قضية: إذا قرئ القرآن سواء كنت أنت القارئ وسواء كان غيرك القارئ وأنت المستمع، فالمطالب من كل مسلم، المطلوب من كل مسلم أمران: الاستماع والإنصات. أما الاستماع فهو الإقبال على هذا القرآن وفتح آذان المسلم أمام هذا القرآن، لا يتلهى ولا يشتغل عنه ولا يعرض. والإنصات السكوت والخشوع والتدبر والتأمل والتركيز وتجميع النفس حول معاني القرآن الكريم. لماذا هذا السكوت وهذا الاستماع وهذا الأدب مع القرآن الكريم؟ هو طريقنا إلى الرحمة التي ننشدها ونتمناها ونسألها من الله عز وجل ليل نهار. هنا هل كلما قرئ القرآن نستمع وننصت حتى ولو كنا نمارس حياتنا؟ فتح مذياع وأنت في الطريق، هل معنى ذلك أن تتفرغ وتقف وتوقف عملك؟ الفقهاء هنا قالوا إن الآية واجب أو مندوب، أما ناحية الوجوب فهي في الصلاة إذا قرئ القرآن وأنت مأموم خلف إمام والإمام يقرأ قراءة جهرية، فأنت مطالب بأن تسكت وتنصت ولا تخالطه بالقراءة، بل تقف موقف المتدبر الخاشع المتبصر في الآيات. إذا جلست تستمع خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة مليئة بالآيات القرآنية، بل المفروض أن يكون جلها آيات قرآنية، لابد أن تستمع وتنصت. طولب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصتوا وأن يستمعوا، لأن قراءته لهم بلاغ من الله عز وجل. لكن إذا كنت في مشاغل الحياة وانبعث صوت القرآن من قارئ يتلو في مذياع، فمن السنة ومن الأدب مع القرآن الكريم أن تنصت إليه وأن تفكر فيه وأن تتدبر بكل ما يمكنك دون أن تعطل أعمالك أو تقف منه موقف المتفرغ الكامل. ثم يقول الله عز وجل لرسوله، والخطاب للرسول وللأمة كلها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والذكر هنا يشمل تلاوة القرآن الكريم ويشمل كل أنواع الذكر التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وحد الله عز وجل لا إله إلا الله، كبر، احمد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. كل هذا نوع من أنواع الذكر، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برنامج يومي في الصباح وفي المساء، وكان يذكر الله على كل حال عند الطعام وعند الشراب وعند النوم وعند تغيير الملابس وفي السفر وفي الحضر. في نفسك يعني سرا لا يسمعك إلا الله عز وجل، وهذا الذكر تضرع، تذلل وتمسكن وتخشع لله عز وجل وتأدب مع الله، وخيفة وخوفا من عذابه، ودون الجهر من القول، يعني تذكر الله سرا وتذكر الله بلا صوت مرتفع أقل من الجهر، بالغدو والآصال في أول النهار وفي آخر النهار، وساعات الغدو من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. قبل طلوع الشمس نحن مطالبون بتسبيح الله عز وجل، ساعات الآصال من الظهر أو من العصر حتى غروب الشمس، فكأنك تستقبل يومك بذكر الله عز وجل، وكأنك تودع يومك بذكر الله عز وجل. أنت إذن على ذكر لله عز وجل في كل أحوالك، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون عن عبادته بل يعبدونه خشية وتضرعا وخوفا ويسبحونه مع الكائنات كلها، وله يسجدون الصافات صفا، منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح. وهذه الآية الكريمة هي أول سجدة من سجدات التلاوة في القرآن الكريم، إذا قرأها القارئ أو استمع لها المستمع يسجد سجدة التلاوة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا من الساجدين المسبحين الذاكرين لله عز وجل المتقين له بالغدو وبالآصال. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه وله يسجدون. وذلك